وطرق العلم ومجالس العلم، هذه الحلقات أو المحاضرات أو الخطب في الجمعة أو ما أو المؤلفات الموثوقة، كذلك الأشرطة الموثوقة، كلها من طرق التحصيل، طرق تحصيل العلم. وكم استفاد من هذه الوسائل من خلق الله. ثم بعد ذلك يجاهد الإنسان نفسه على العمل. كم من أمر لا نعلمه، وكم من أمر نعلمه ولا نقدر عليه، وكم من أمر نقدر عليه ولكننا لم نوفق للعمل به. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هو على إطلاق يشمل الهداية بنوعيها، ليس المقصود اهدنا ثبتنا، بل قوله ثبتنا هذا بعض مدلول الهداية. وإلا فالإنسان مهما بلغ فهو في ضرورة إلى هداية ربه، إلى أن يعلمه ما لم يعمل ما لم يعلم، في ضرورة إلى أن يوفقه الله للعمل بما علم، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا صراطا مستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من المنعم عليهم، وأن يسلك بنا سبيل المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على
إن شاء الله. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم وكتب الله أجركم ومتعكم على طاعته ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ يقول: هل ترك نوافل العبادات لأجل الانشغال بالعلم من ترك العمل بالعلم؟
لا، هذا ليس من ترك العمل بالعلم، هذا من تقديم عمل على عمل. انشغال بالعلم يعني انشغال بالتعلم والتحصيل، وهذا عمل أيضا. نفس الاشتغال بالتحصيل هو عمل، فهو من باب تقديم مفضول على فاضل، من تقديم فاضل على مفضول. لأن النوافل، نوافل الأعمال المطلقة أو النوافل يعني الاستكثار من النوافل، ويرد بالنوافل مثل الصلاة أو الصيام، فقد يقتضي الأمر إلى أن يفضل الإنسان ويقدم ويكون الأهم في حقه أن يجتهد في التحصيل، لأن تحصيل العلم مما ينتفع به هو وغيره. والنوافل العبادات البدنية مثلا تختص بصاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، بعض الناس يقول لأن أتعلم العلم وأزداد من العلم أخشى من عدم العمل به، فكيف يرد عليه؟
لا إله إلا الله، هذا من شبه الشيطان، من الشبه الشيطانية، يعوق بها الإنسان عن هذا الخير العظيم. تحصيل العلم هو مما يعين على العمل، والجهل مما يعين على التقصير. تحصيل العلم مما ينتفع به، مما ينفع به الإنسان الناس، فهذا لا يجوز، ومن وساوس الشيطان. يعني لا تعمل، لا تتعلم فيفضي ذلك، فربما لم تعمل. لا، ما الذي يجعلك تسيء الظن بنفسك، بل وتسيء الظن بربك ألا ترجو من ربك أن يوفقك للعمل بما علم؟ اطلب العلم وحصل العلم وسل ربك أن يعطيك علما وسأله أن يوفقك للعمل به. أما هذا التوجه وهذا المسلك فهو حرمان والعياذ بالله. والعلم يصير واعظ، لكن الإنسان إذا صار جاهل يصبح ما يجد في نفسه واعظ، يعني ما يعرف أن هذا حلال أو هذا حرام أو سبحان الله. فتترك تحصيل الإنسان في حاجة إلى العلم في جميع أموره، لأن دين الله هو كامل. يحتاج الإنسان إلى العلم في عبادة ربه، يحتاج إلى العلم في معاملة الناس، يحتاج إلى العلم في التجارة، يحتاج إلى علم شرعي. من لم تكن عنده معرفة شرعية أبدا سيقع والعياذ بالله في المشتبهات والمحرمات.
أحسن الله إليكم. يقول: ما القدر الواجب من التبليغ للعلم، وما الجمع بين نصوص العمل بالعلم والعمل وبين النهي عن التصدر؟
القدر يعني العلم كما ذكرت منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض عين وما لا ما لابد منه لإقامة دينك، يجب أن تعلم من صفة الصلاة ما تستقيم به صلاتك، لابد أن تعرف كيف تصلي كما علم النبي المسيء، تعرف كيف ما هو الواجب عليك في الصيام، تعرف ما هي مفسدات الصيام، تعرفها ولو لم تكن في دراسة معينة، تعرفها بالسؤال بالسماع بالاستماع وكذا، تعرف في إذا أردت تحج تعرف كيف تحج، ما تحج على كيفك، لا تبالي، يجب أن تعرف. هذا قدر الأول. وما زاد على ما يلزم قد يكون بعض علوم ما يحتاج إليها الإنسان لأنه ما له علاقة بها. افرض إنسان الحمد لله في عافية ما يحتاج، يعني ما عنده تفكير في طلاق، ما نقول انه يجب عليه يعرف، لكن اذا بغى يطلق يجب انه يعرف كيف يطلق. ولهذا اكثر الناس يقعون في الطلاق البدعي والطلاق الحرج بسبب جهله. لكن اذا اراد الانسان يفعل امر مما يتعلق بالشرع يجب عليه أن يتعلم كيف يطلق، كيف صفة الطلاق الشرعي. مثل كذلك في البيع والشراء، إذا كان الإنسان يريد يتمرس تجارة عليه يعرف ويحكم الشرعية بلا ما هو ضروري معروف.
يقول هذا السائل: كيف يمكن التوفيق بين الدراسة الجامعية وبين طلب العلم في المساجد، علما أن تخصصي علمي لا يتطرق للشريعة كثيرا؟
الحمد لله واصل في دراستك بالجامعة واستغل فراغك واجعل لك نصيب من حضور بعض حلق المشايخ ومن المطالعات واستماع الأشرطة العلمية. الآن العلم الآن في هذه الخزائن في الكتب وفي الأشرطة. الآن مشايخنا كأنهم بيننا الآن بأصواتهم، الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن تيمين وكذلك آخرون، هذه الأشرطة ما شاء الله تحتوي على. فأنت الذي تقول إن تخصصك في الدراسة النظامية علمي يعني علم من العلوم المادية، يعني علمي هذا مصطلح عصري، وإلا فالعلوم الشرعية هي العلم الذي أثنى الله على أهله وندب إليه وأمر نبيه بطلب المزيد منه. فعند التوفيق سهل. كثير من الآن الدارسين ولله الحمد الذين جعل الله في قلوبهم محبة للعلم الشرعي يضربون من العلم الشرعي بنصيب من خلال هذه الطرق ووسائل التحصيل قد تيسرت. ولأن الدراسات المنهجية ما هي بتستوعب أوقات الإنسان في الغالب، يمكن وقت الدوام أو وقت الحضور، ولا الباقي كثير من الناس يذهب وقته في أمور متنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من الإنترنت. يقول السائل من جدة: توفي جدي رحمه الله في مدينة جدة، وكانت جدتي تسكن معه في بيت ولدها بجدة، فأين تقضي عدتها؟
تقضي في بيت ولدها ما دامت إنها كانت في أيام حياته تقيم مع ولدها، فتبقى في البيت الذي كانت تسكنه في حياة زوجها.
وهذا أيضا سائل من الرياض يقول: هل يجوز فك السحر بالسحر؟
لا.
علما بأن المسحور داوم على العلاج بالقرآن 5 سنوات ولا يزال على حاله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ذهب لساحر فربما يشفى فيفتن، ويقول نفع الساحر ولا نفع القرآن. هذا بلا خطر، لأن السؤال كأنه يوحي بشيء من هذا، يعني كأنه يعني أيس من الشفاء بالقرآن. القراءة والقرآن سبب منها الأسباب، كل ما يتصل بالعلاج سبب، والله هو الذي يشفي. ثم من الذي قال لك إنه سحر؟ هي ظنون، كثير من الأحيان تكون ظنون. الله سحر يمكن ظن، فتعظم البلية لو ذهبت إلى ساحر ثم لم تظهر بشيء، فأنت على كل على خطر. والقول الصحيح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لأن الذهاب للساحر يتضمن الرضا بسحره وبعمله. كيف تذهب إلى ساحر تقول له اشتغل شف منه الساحر وإلى السحر؟ أنت تسأل، وفي الحديث من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا حول ولا قوة. نعم.
هذا سائل من كندا يقول، أو سائلة:
سبحان الله،
أنا مدرسة في إحدى المدارس الإسلامية في كندا،
سبحان الله،
وللأسف أن هذه المدارس ينقصها التعليم الديني، وأكثر المواد هي مواد علمانية، فما هي نصيحتكم لأولياء الأمور في طريقة تعليمهم لأولادهم هناك؟
الذين بلوا بالإقامة هناك وتدريس أولادهم في تلك المدارس عليهم أن يحصنوا أولادهم بالعلوم الشرعية بالوسائل الميسورة والمقدورة. فقد تيسرت وسائل كما ذكرت، وسائل مختلفة مباشرة وغير مباشرة، الأشرطة، الأنترنت الآن، وسائل سبحان الله، كتب، نشرات عجيبة. فالتعليم ميسور، لكن الأمر يتوقف على الهمة والقناعة والعزيمة. كثير من أولياء الأمور عندهم يعني ضعف في دينهم إلى درجة أنهم ما يشعرون بالنقص الذي هم فيه وما يفوتهم من العلم الشرعي، ما يشعرون، فلهذا لا يهتمون، لم يهتموا في ذلك أو بذلك في أنفسهم، فضلا عن أن يهتموا بذلك في شأن أولادهم. فالحريص على أولاده لن يعدم ما يحق له ما يحب لأولاده من التحصيل العلمي المهم هو الهمة، الصدق، القناعة، الرغبة الصادقة مع سؤال الله صلاح الذرية، ومع سؤال الله التوفيق، ولا بد مني أيضا تفقد ما يعني أفكار الأولاد وما يتلقونه في تلك المدارس، فربما زرع في عقولهم أفكارا كفرية فيكون المصاب جللا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله.
نعم، يقول هذا السائل من الرياض: متى يجب على أئمة المساجد القنوت للمسلمين المستضعفين والمجاهدين، وما هو الدعاء المستحب في ذلك؟
ما القنوت ليس بواجب أصلا، ما في وجوب، فيه مشروعية يشرع في النوازل، هذا كلام العلم وكما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو موضع اجتهاد وموضع يعني موضع اختلاف في وجهات النظر، ويختلف العلماء هل يتوقف، هل يختص القنوت بالإمام أو من ينوبه، وهل يتوقف على إذن الإمام أو لا يتوقف، كل هذا خلاف، وهي من الأمور الخلافية التي الأمر فيها واسع، فمن يعني لا يعني لم يخشى أن يترتب على قنوته مفسدة فليقنط، والحمد لله في مثل هذا الحال، حال هذا التجمع للكفار الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق تجمعهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يرد كيدهم في نحورهم، نسأله تعالى أن يمكر بهم كما يمكرون، وأن يكيدهم كما يكيدون، وأن يطفئ نار الحرب التي يوقدون. والله قد وعد بذلك، لكن كلما أطفأوا أوقدوا نار الحرب أطفأ الله، لكن نسأل الله ألا يسلط علينا بذنوبنا.
طيب، يقول هذا السائل: ما حكم الدعاء على اليهود والنصارى مطلقا غير المحاربين؟
الله أبد يعمل بموجب النصوص، لعنة الله، نحن نقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الرسول لعنهم إجمالا، فعلى كل حال أما الدعاء على جميع الكفار بأن يهلكهم الله وأن لا يبقي منهم أحدا، هذا قد لا يكون له وجه، لا له وجه، لأنه معلوم بالضرورة أنه لا بد أن يبقى يعني مسلمون وكفار، ولا بد أن يبقى الصراع بين الحق والباطل، لكن اللهم دمر على الكافرين ولعنهم لعنة كبيرة وأردد كيدهم في نحورهم وهكذا. وأما يعني الكافر المعين الذي لم يعرف منه شر مثلا، هذا يعامل مثل ما جاء فيه لو كان قريب له حق القرابة، يعني الكافر المعاهد اللي ما هو محارب، وإن كان جار له حق الجوار، جار أهل العلم ليس قسم الجيران ثلاثة، من له ثلاثة حقوق، ومن له حقان، ومن له حق واحد. آخر سؤال.
يقول السائل: إذا تضاربت فتاوى العلماء المعتبرين فما موقف المسلم منها، ومن هو العالم الذي يرجع إليه في وقوع النوازل؟
والله ما ندري عنك، إلا نسأل الله أن يفتح على الجميع. يقول أهل العلم: اصنع مع العلماء إذا اختلفت فتاواهم وأجوبتهم مثل ما تصنع إذا اختلف طبيبان، استنصح، شف من يعرف بأنه أعلم وأنصح وكذا، بس يعني بحسب ما لديك. لا الخوف من أن تتبع هواك فتأخذ من فتاوى العلماء ما يصلح لك. وهل تفعل ذلك مع الأطباء؟ لا، الأطباء ما تصنع معهم، بل شوف من هو الأفضل ومن هو الأنصح كذا، هذا أسلوب المعقول عند الناس. وأما من هو هذا لا أملك تعيينه، لا أملك تعيين واحد يفضل على كل من سواه. ولله الحمد في بلادنا خير كثير، وعلى الإنسان حسب ما يتيسر له يسأل، إذا وجد الجواب عند هذا لم يجد جواب يروح لآخر، ولله الحمد. مثل ومنهم أقول المعروفون المشايخ المعروفين، يعني الذين كل كأعضاء اللجنة الدائمة وغيره. نعم.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل ثم لشيخنا، ونعتذر لشيخنا جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات، أسأل الله أن يسدده. وأذكر الإخوة بأن كتب الدورة العلمية متواجدة في إدارة الجامع، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وترفقوا على الشيخ متعب جزاكم الله خيرا.